بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدم معنا كان في آخر درس حكم تكبيرة الإحرام، فما حكمها؟ ركن من أركان الصلاة والدليل، حديث الذي أساء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأيضا قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا هل يلزمه تكبيرة واحدة أم تكبيرتان؟ قبل الأربع الحالات يلزمه
تكبيرة.
الجمهور على أنه تكفيه ماذا؟ تكبيرة واحدة. إذا كبر تكبيرة واحدة واحدة أجزأت، فإن كبر تكبيرة واحدة على عدة حالات يكون هذه التكبيرة. ما هي هذه الحالات؟ أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، تجزئه ولا تجزئه؟ تجزئه. والثانية عندك أن ينوي بها تكبيرة الركوع، فهل تجزئه؟ لا، لا تجزئه، لأنه لم يحرم بالصلاة. الحالة الثالثة أن ينويهما معا، وما الحكم في هذه الحالة؟ تجزئه. الحالة الرابعة ألا ينوي شيئا، تجزئه ولا تجزئه؟ هذا قول أنه لا تجزئه، أنه الصحيح أنها تجزئه. لماذا؟ لأنه ما جاء من بيته إلا وهو يريد الصلاة، وغير ممكن أن يفعل فعلا في الصلاة قبل أن يحرم بها، هذا لا يتصور. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء. ما اسم هذا الصحابي الذي أساء في صلاته؟ خلاد بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أخوه رفاعة بن رافع راوي الحديث من دار الطرق. قال فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن. وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، بعد قوله: ثم قرأ بأم القرآن. فكان ذلك بيانا لما تيسر، يعني لقوله في الرواية الأخرى قرأ ما تيسر، جاء بيانا أن أم القرآن. هذه الرواية في السنن عند أحمد وأبي داود. هو حديث كعب بن رافع الزرقي، رواه بهذا اللفظ رجلان، محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن عدلان. عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه، أخرجه أحمد بن حبان وأبو داود من طريقين، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وتابعه أيضا ابن عجلان في صحيح ابن حبان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. وظاهره الحسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بهذا اللفظ. والحديث فيه خلاف في بعض طرقه، قد رواه غير ابن عجلان ومحمد بن عمرو بدون بأم القرآن، وهو لا رواه بأم القرآن. فقوله ثم قرأ بأم القرآن يكون بيانا لقوله في الصحيحين ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، فتبين أن قوله ثم قرأ ما تيسر معك المراد به الفاتحة. قال فكان ذلك بيانا لما تيسر، وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء، كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهي صحيحة، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وبنحو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وأيضا في رواية الدارقطني سند حسن ذكرها الحافظ في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية لأحمد وأبي داود وبعض أهل السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وسنده حسن. وفي قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فثقلت عليه قراءته، فلما قرأ قال لعل بعضكم نازعني قراءتي، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وكل هذه الأحاديث فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. قال: ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء، فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة، وقد أمره بقراءة الفاتحة في رواية أخرى، فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة مما ذكره من الركوع والسجود والاطمئنان، بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للمسيء: ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. وهو في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة، فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. قال: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان محتما. أولا بدأ بفضل قراءة الفاتحة في كل ركعة، أي سواء في حق المأموم أو الإمام أو المنفرد. وجمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، فمن تركها عمدا أو سهوا لا تصح الركعة التي ترك فيها الفاتحة، سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا. واستدلوا بهذه الأحاديث الكثيرة التي أشرنا إليها، قول: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بين برواية أخرى أن الذي تيسر هو الفاتحة، ثم اقرأ بأم القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كل ذلك يدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بذلك. قال: ففي هذا أبو حنيفة رحمه الله، فقال: يجزئ قراءة آية من أي موضع من القرآن، إذا قرأ آية من أي موضع أجزاه ذلك. استدل بالآية: فقرأوا ما تيسر منه. استدل بالحديث: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. ما الجواب على هذه الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة رحمه الله؟ ها؟ أنها مجملة بينتها الرواية الأخرى. فقول ما تيسر، قرأ ما تيسر منه، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، بينت في الرواية الأخرى أن المراد به الفاتحة. ثم خص مسألة لكثرة الخلاف فيها، قال: وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المهتم أي المأموم، أما المنفرد والإمام فالجمهور كما تقدم. المأموم حصل فيه خلاف، الشوكاني يرجح الوجوب. قال: فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام كحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حديث عبادة فيه القصة أنهم صلوا الصبح وبعضهم قرأ غير الفاتحة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت أن بعضكم نازعنيها، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة، من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة. ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، قال: حدثني مكحول. فالحديث حسن، الشيخ الألباني ضعفه في سنن الترمذي وسنن أبي داود، لكن ما بين العلة فما أدري، لعله لأجل العنعنة بن إسحاق، هو في سنن الترمذي وأبي داود بالعنعنة، ولكنه صرح في رواية أحمد ورواية ابن حبان ورواية ابن خزيمة، كلها فيها التصريح من محمد بن إسحاق للتحديث. وابن إسحاق إذا صرح ما حاله؟ ها؟ حسن أو ماذا؟ أو ثقة. فكيف يقول مالك إنه دجال؟ ها؟ وأيضا مالك أراد إيش؟ في مقولة له معينة، أصل بينه خلاف وبين مالك رحمه الله، فكان يقول: آتوني علم مالك أنا أعرف أو أنا أخبر به. فقال مالك: ما يقول هذا الدجال، وإلا فقد نقل الذهبي فيما أظن أنه قال: أجمع الناس على صدقه سوى ما قال فيه مالك أراد به ذلك الشيء، ولكن كان مدلسا مشهورا بالتدليس. وأما الصدق فلا خلاف في كونه صدوق رحمه الله، وذكر له ترجمة جيدة الخطيب في التاريخ ودافع عنه، فهو صدوق على أقل تقدير، وإلا قد يكون ثقة إذا صرح بالتحديث. محمد بن إسحاق بن يسار صاحب كتاب السيرة والمغازل. الشاهد أن الحديث حسن: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الأمر لمن؟ للمأمومين أو للإمام والمنفرد؟ ها؟ بس ظاهر القصة أنه لمن؟ للمأموم، أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعلوا أي قراء إلا بأم الكتاب. قال: ونحوه، أي ونحو هذا الحديث، ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل. القراءة في حق المأموم فيها خلاف أشد مما في المسألة الأولى، ذهب جماعة من العلماء إلى أن المأموم يقرأ في السرية الفاتحة وما تيسر، ويقرأ في الجهرية بالفاتحة فقط، وهذا مذهب الأوزاعي وأبي ثور ومذهب أصحاب جماعة من أصحاب الإمام الشافعي واختيار الإمام البخاري رحمه الله أنه يجب أو أنه يقرأ في السرية بالفاتحة وما تيسر له، وأنه يقرأ في الجهرية بالفاتحة فقط. قالوا تشمله عموم الأدلة السابقة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ونحن من الأدلة. قالوا هذه عامة تشمل الإمام والمأموم والمنفرد. استدلوا أيضا بحديث عبادة قالوا هو خاص بأمره صلى الله عليه وسلم للمأموم، ولا يصح صرفه عن المأموم وهو متوجه إليه، وهذا القول رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية دون الجهرية، ففي السرية يقرأ، قالوا في الجهرية لا يقرأ. استدلوا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا فالله تعالى أمر بالإنصات عند سماع القرآن. وهذا في الصلاة يبينه الحديث، قال الذي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا أي الإمام. المذهب الثالث أن المأموم لا يقرأ شيئا لا في السرية ولا في الجهرية، بل يصمت في حال القيام لا يقول شيئا. مستدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وذهب إليه بعض أهل الكوفة الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله. وهذا الحديث الذي استدل به ضعيف بل شديد الضعف من طريق الحارث الأعور، وهو متهم بالكذب. ها؟ هو حديث علي من طريق الحارث بن عبد الله الأعور. والحاصل من ذلك أن القول الأول أصح الأقوال لعموم الأدلة ولخصوص حديث عبادة في المأموم، وأما القول الثالث فالدليل فيه ضعيف. والقول الثاني ما حال هذه الرواية في المسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ها قراءة شاذة من شد بها سليمان التيمي، وأما الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هي عامة، والأدلة التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة خاصة، والخاص مقدم على العام، بل العام محمول عليه، ولا يصح المعارضة بين عام وخاص. فالله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بالفاتحة، قال ولا تقرأوا بما سواها، فلا تفعلوا إلا الفاتحة في الكتاب. فتبين بهذا أننا مأمورون بقراءة الفاتحة ثم بالإنصات لقراءة الإمام، ولا تعارض بين الآية والأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة. فالحاصل من هذا أن قراءة الفاتحة ركن سواء في حق الإمام أو المأموم أو المنفرد، وأن من ترك قراءة الفاتحة في ركعة عمدا أو سهوا أن تلك الركعة لا تصح. قال وأما وجوب التشهد الأخير، سبق أن تذكرنا عند أي مسألة عند قوله القعود للتشهد، ذكر من أركان الصلاة ماذا؟ القعود للتشهد لا الأخير، قبل التشهد ذكرنا، وسبق أن ذكرنا أن فيه أربع أقوال، وأن منها أنها ركن، ومنها قول من قال أنها واجب، وأن قول من قال أنها ركن ليس ببعيد. قال وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة وألفاظه معروفة، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر، والحق الذي لا محيط عنه، أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح. قال والحق الذي لا محيط عنه أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح، وصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي بعض ألفاظه إذا قعد أحدكم فليقل، لفظة صحيحة حديث ابن مسعود. ومر معنا أيضا حي بن موسى في مسلم إذا كان من آخر جلوس أحدكم عند الجلسة الأخيرة فليقل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ما حالها؟ فرد بها ابن عيينة وخالف جمعا كبيرا من الرواة. قال: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي بالتشهد فقد وردت بألفاظ، وكل ما صح منها أجزأ، ومن صح ما ورد ما ثبت في الصحيح. والبخاري بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وورد نحو ذلك من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما. فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد، ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار بهذا إلى عدة مسائل: التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعوذ بالله من أربع. أما التشهد الأخير فقد مر معنا حكمه، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من أربع سيأتي إن شاء الله. هذا السائل يقول: إذا قرأ المصلي الفاتحة مع الإمام هل تجزئ؟ موضع قراءتها من أهل العلم من قال إنها تقرأ بعد أن ينتهي منها الإمام وبعد أن يؤمن، إذا انتهى الإمام وأمن يقرأ المأموم ثم يرجع يتابع الإمام، يعني ينصت ويسمع. ومن أهل العلم من اختار أنها تقرأ بعد قراءة الإمام لكل آية، إذا قرأ الإمام الآية الأولى فالمأموم يقرأ الآية الأولى، وإذا قرأ الثانية فالمأموم يقرأ الثانية. ولا أعلم دليلا يعين هذا أو هذا، فالأمر كذا. سواء قرأها بعد أن يفرغ الإمام من السورة كلها أو قرأ كل آية بعد أن يفرغ الإمام من قراءة تلك الآية تجزئه. الأسهل له. ها أحسن. يعني هذا الحديث الذي ذكره أبو سهل فيه إشارة. فهم كانوا يقرؤون الفاتحة ويقرؤون غير الفاتحة، فقال عليه الصلاة والسلام: فلعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والظاهر من الحديث أنهم كانوا يقرؤون فاتحة الكتاب مع قراءة الإمام لها، إذا قرأ الآية الأولى قرأوها، لأنهم بعد قراءة الفاتحة يقرؤون غيرها. فهذا الحديث فيه إشارة وليس هذا على سبيل الإيلام، ولكن فيه أن الصحابة كانوا يقرؤون الفاتحة كل آية مع الآية التي يقرأها الإمام إذا تمكن من ذلك، وكانت قراءة الإمام مرتلة ليست مستعجلة وتمكن من قراءتها لا بأس، وإن لم يتمكن وقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الإمام الفاتحة كلها أيضا إن شاء الله ما عليه. صلاة صحيحة. قال: الذي يحضر مع الإمام من أول الركعة إلى آخر الصلاة ثم لم يقرأ الفاتحة هل يعيد ركعة؟ إذا كان لم يقرأ الفاتحة في الصلاة كلها يعيد الصلاة كلها، وإذا كان لم يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة فيعيد تلك الركعة. قال: والذي يأتي والإمام قد ركع ثم يركع معه هل تحسب له ركعة؟ سيأتي هذا إن شاء الله، والصحيح أنها تحسب له ركعة وأنها مخصوص بأدلة أخرى سيأتي بيانها. قال: إذا وصل المأموم في قراءة التشهد الأوسطي انتهى والإمام لم يرفع أي لم يقم إلى الثالثة، هل يواصل أم يكرر الشهادتين؟ استدل جماعة من العلماء بحديث عائشة في صحيح مسلم حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ثمان لم يجلس إلا في الثامنة فتشهد أو فذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ولم يسلم، ثم صلى التاسعة فقعد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. استدل به جماعة من العلماء عموما أنه لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، بل بعض العلماء اختار وجوب ذلك، وأظن يفتي بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان شيخنا يحيى حفظه الله يفتي بأنه لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط بعض الأحيان لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في التشهد الأوسط ذاك الذي هو في الثامنة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ثم قام. وهذا السائل يقول: ما حال الحديث اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، هل ثبت في أذكار الصباح والمساء؟ مر معنا الحديث في عمل اليوم الليلة، وبينا أن الحديث ضعيف. ها صحه ولا لا؟ حسنه كان في كتاب، ضعفه تراجعا قد مر معنا.